بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. في مسألة ترك الإحرام للحاج في حج التمتع، قلنا تارة يترك الإحرام عالما عامدا، وتارة يترك الإحرام بسبب الجهل، وتارة يترك الإحرام بسبب النسيان. أما ترك الإحرام بسبب ما إذا كان عالما عامدا، رغم كونه عالما عامدا ترك الإحرام، فانتهينا إلى القول بأنه إذا استمر تركه هذا إلى حد لا يمكنه التدارك، بحيث لو أراد أن يتدارك لما أدرك شيئا من الموقف في عرفات، لا آن ما ولا من بداية الوقوف. فهذا بطل حجه، هذا بعد مسلم أنه يحكم ببطلان حجه. ولكن إذا ترك الإحرام إلى حد يمكنه أن يتدارك ويدرك شيئا ما من الموقف، فهل يصح منه ذلك أن يتدارك بهذا المقدار أو لا يصح منه ذلك؟ انتهينا إلى البناء على الاحتياط الوجوبي في هذه المسألة، بأن يجمع بين الأمرين، هم يكمل يرجع ويتدارك بهذا المقدار، وهم يعيد الحاج. بعد ذلك انتقلنا إلى حالة الجهل وحالة النسيان. قلنا الروايات الواردة في ذلك ثلاثة، ولعلها في واقعها رواية واحدة، ثلاث روايات حسب ما وزع في كتب الحديث، كلها من علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام. في روايتين مستقلتين بحسب الظاهر، حسب ظاهر المصدر، سؤال عن الجهل وحد في رواية، والسؤال عن النسيان وحد في رواية. في السؤال عن الجهل يقول: لو جهل أن يحرم إلى أن أكمل تمام مناسك الحج، فالإمام يقول لا شيء عليه، إن كان قد عمل بتمام مناسك الحج لا شيء عليه، حجه صحيح. والسؤال الآخر عن النسيان يسأل بأنه لو نسي وتذكر وهو في عرفة، في عرفات تذكر، ماذا يصنع؟ الإمام مضمون الجواب أنه ينوي الإحرام، ما زي على بركة الله كذا، ينوي الإحرام وحجه صحيح. هاتان روايتان بالظاهر، رقم 2 و3 الحديث الثاني والثالث من الباب 20 من أبواب المواقيت. ولكن نفس هاتين الروايتين، يعني نفس المضمون، مضمون الروايتين جمع في رواية واحدة عن طريق آخر في الباب 14 من أبواب المواقيت. والسؤال في هذه الرواية الواحدة عن النسيان، ما إذا نسي أن يحرم وتذكر في عرفات. الإمام يجاوب بأنه ينوي الإحرام ويصح حجه، ويتبرع الإمام بذكر حكم الجهل في ذيل إجابته على سؤال النسيان. يقول: وإذا جهل حتى أكمل تمام مناسك الحج فلا شيء عليه. فنفس مضمون الروايتين السابقتين جمع في رواية واحدة. قلنا بأنه هناك نقطة فراغ لم يذكر حكمهما بوضوح في هذه الروايات الثلاثة. نقطة فراغ هما أنه في حال النسيان إنما ذكر حكم ما إذا تذكر في عرفات، أما إذا استمر النسيان تذكر في مزدلفة، تذكر في يوم عيد الأضحى أو نحو ذلك، ماذا حكمه؟ لم يذكر بالنسبة إلى حال النسيان. ونقطة الفراغ الثانية أنه في حال الجهل إنما ذكر حكم ما إذا علم بالحكم بعد إكمال تمام مناسك الحج. فالإمام قال بأنه لا شيء عليه، حجه صحيح. ولم يذكر ما إذا علم بالحكم في عرفات أو بعد عرفات. في حال الجهل إذا علم بالحكم في الأثناء لم يذكر حكمه. هاتان النقطتان للفراغ الموجودتان في هذه الروايات. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يعالجهما، يدعي معالجتهما. سواء أردنا أن نتمسك بالرواية الواحدة التي جمعت بين حكم النسيان وحكم الجهل في رواية واحدة، أو أردنا أن نتمسك بالروايتين المستقلتين اللتين ذكر في إحداهما حكم النسيان وفي إحداهما حكم الجهل. فقال رضوان الله تعالى عليه أنه أما إذا أردنا أن نتمسك بالرواية الواحدة المشتملة على كلا المضمونين، فيقول رضوان الله تعالى عليه أنه بما أن الإمام سلام الله عليه في هذه الرواية، بناء على صحة هذه الرواية، الإمام ذكر حكم الجهل في ذيل حكم النسيان باتصال مو بكلام منفصل ولا في جواب سؤال مستقل، بل في ذيل جوابه على سؤال النسيان هو تبرع بذكر حكم الجهل. هذه قرينة على أن حكم الجهل وحكم النسيان سيان، لأن سؤال السائل كان على النسيان مو عن الجهل. فلولا أن حكم النسيان وحكم الجهل واحد لما كان وجه لتبرع الإمام بذكر حكم الجهل بعد إجابته على حكم النسيان بالقدر الذي سأله السائل. فيبدو أن الإمام أراد أن يوسع نفس سؤال السائل، مو أنه ينتقل إلى مسألة مستقلة جديدة نهائيا. ذكر الإمام لحكم الجهل في ذيل حكم النسيان من دون فاصل زماني ولا سؤال جديد يصدر من السائل يجعله السيد الخوئي قرينة على وحدة حكم النسيان والجهل. لو صحت هذه القرينة على وحدة حكم النسيان وحكم الجهل، فيسري ما يستفاد من حكم النسيان إلى حال الجهل، ويسري ما يستفاد من حكم الجهل إلى حكم النسيان. فيقول بأنه مقتضى ما ذكره الإمام لحكم الجهل أنه لو علم في نهاية الأعمال لكفى للبناء على الصحة. هذا يسري إلى النسيان، يقول إذن النسيان أيضا مو فقط لو تذكر في عرفات كما جاء في سؤال السائل، بل حتى لو تذكر بعد انتهاء أعمال الحج مناسك الحج بتمامها هم أيضا يصح حجه، على فرق أنه بعد ما يحتاج إلى تجديد نية، ما يحتاج إلى نية الإحرام لأنه بعد أكمل أعمال الحج بعد نية الإحرام شلبي. فهذا من هذا الجانب يسري حكم الجهل إلى حكم النسيان. ومن جانب آخر يقول بأنه كما أنه في النسيان إذا تذكر لا في الأخير بل تذكر في عرفات، بل إذا تذكر في عرفات حكم الإمام بصحة حجه طبعا مع نية الإحرام، هذا يسريه إلى حال الجهل. يقول في حال الجهل أيضا إذا علم في عرفات فأيضا يصح حجه مع نية الإحرام. وأما ما بين العرفات ونهاية الحج لو كان ناسيا فتذكر أو كان جاهلا فتذكر، بين بعد عرفات إلى نهاية إلى ما قبل نهاية المناسك، ف فهذا بعد لا يحتمل الفرق بين ما إذا إن قلنا بأن حجه صحيح سواء تذكر عن نسيانه أو علم عن جهله في عرفات فحجه صحيح، وفي نهاية المناسك أيضا حجه صحيح. بعد بالأثناء لا نحتمل أن يكون باطلا إذا كان قد زال نسيانه في عرفات أو زال جهله في عرفات، حجه صحيح. وإذا زال نسيانه أو زال جهله بعد أعمال الحج بتمامها أيضا حجه صحيح. هل يحتمل أنه إذا زال النسيان أو زال الجهل في الأثناء في أثناء هذين يكون باطلا ولا يصح؟ إذن بالنتيجة يقول بأنه يستفاد من هذه الرواية أن حكم النسيان وحكم الجهل سيان، والحكم هو أنه إذا زال النسيان أو الجهل في الأثناء ينوي الإحرام ويمشي، وإذا بعد انتهاء يكون حجه صحيحا. هذه النتيجة التي يستفيدها من هذه الرواية بالصيغة التي جمع فيها الحكم النسيان وحكم الجهل في رواية واحدة. وأما إذا أردنا التمسك بالروايتين المستقلتين اللتين وردت إحداهما بشأن الجهل ووردت الأخرى بشأن النسيان، فيقول رضوان الله تعالى عليه أنه أيضا نتوصل إلى نفس هذه النتيجة، رغم أنه بعد هنا تلك القرينة ما موجودة، قرينة أن الإمام تصدى لذكر حكم الجهل متصلا بدون فاصل بعد حكم النسيان وبدون سؤال جديد. هنا لا، هنا روايتان مستقلتان. إذن نفقد تلك القرينة، ولكن رغم ذلك يقول نتوصل إلى نفس هذه النتيجة، وذلك بدعوى دلالتين التزاميتين. يدعي السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وجود دلالتين التزاميتين ناشئتين من العلم بالأولوية. إحدى الدلالتين الالتزاميتين الناشئة من الأولوية هي أنه يقول إن الحكم بالصحة في حال الجهل بعد الانتهاء من المناسك يدل بالدلالة الالتزامية على أنه في الأثناء لو علم أيضا حجه صحيح، لأنه إذا استمر جهله إلى الأخير فهذا يعني ظل بلا إحرام إلى الأخير، الإمام يأمر بالصحة، فكيف بما إذا بالأثناء تذكر سواء في عرفات أو بعد عرفات في الأثناء تذكر فينوي الإحرام؟ هذا بالأولى يكون هذا صحيحا، صحة هذا تثبت بالأولوية. إذن ففي حال الجهل في الرواية الدالة على حكم الجهل التي يذكر فيها حكم ما إذا زال جهله بعد إكمال مناسك الحج، في هذه الرواية توجد دلالة التزامية على أنه لو زال جهله في الأثناء أيضا يصح حجه بغاية الأمر ينوي الإحرام. هذه دلالة التزامية ناشئة من دعوى الأولوية يدعيها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. والدلالة الالتزامية الثانية التي يدعيها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه هي أن حكم الصحة بل في النسيان أولى من حكم الصحة في الجهل. يقول بأن ما استفدنا الحكم بصحته في باب الجهل يدل بالدلالة الالتزامية على صحة ما يماثله في باب النسيان بدعوى الأولوية. ليش؟ لأن الناسي أشد عذرا من الجاهل حسب ما يدعيه السيد الخوئي. يقول بأنه الناسي بل أصلا قسم من النسيان أصلا قسم من الجهل. النسيان والجهل كلاهما بالفعل لا يعرفان الحكم. غاية الأمر أن الناسي هو من كان يعرف الحكم ثم نسي، والجاهل هو من لا يعرف الحكم من البداية. ولكن يا هو أشد عذرا يا هو أولى بصحة العمل لكونه أشد عذرا. يقول النسيان أشد عذرا لأن النسيان الحكم الواقعي والظاهري ينتفيان عن يسقطان عنه في حال النسيان. الإنسان الناسي في حال نسيانه يسقط عنه الحكم الواقعي والظاهري، معا أصلا الرفع عنه رفع واقعي في حديث الرفع، هم أكو رفع النسيان وهم أكو رفع ما لا يعلم الجهل. الأصحاب ماذا قالوا في تفسير مقاطع حديث الرفع؟ قالوا بأنه رفع الحكم عن الناس رفع واقعي، الحكم يختص بحال الذكر، الحكم الواقعي يختص بحال الذكر، ففي حال النسيان الحكم الواقعي لا يشمله، مو بس يحكم عليه برفع ظاهرا، مو بس ظاهرا يحكم عليه برفع الحكم، بل يحكم برفع الحكم واقعا بخلاف ما لا يعلمون. بالنسبة إلى رفع ما لا يعلمون قالوا بأنه هذا رفع ظاهري، الحكم الواقعي مشترك بين العالم والجاهل، وهذا الرفع رفع ظاهري في باب الجهل، يعني فيما لا يعلم في مقطع ما لا يعلمون. وهذا يعني أن النسيان أشد عذرا من الجهل. النسيان يوجب رفع الحكم الواقعي، مو بس يحكم عليه برفع الحكم ظاهرا، بل يرفع حكمه الواقعي، بينما الجهل لا يرفع حكمه الواقعي وإنما يحكم عليه برفع الحكم ظاهرا، جعل هذا دليلا على أن الناس أولى بالحكم بالصحة من الجاهل. ففيما نحن فيه كلما حكمنا فيه بالصحة في باب الجهل يحكم فيه بالصحة أيضا بالأولوية في باب النسيان. إذن فلما استفدنا من الرواية الواردة في الجهل أن حجه صحيح سواء زال جهله في الأثناء أو في بعد الإكمال، نستفيد من هذا بالدلالة الالتزامية أنه في باب النسيان أيضا الحكم بالصحة لا يختص بما إذا زال نسيانه في عرفات، وإنما حتى إذا زال نسيانه في الأثناء أو بعد الإكمال أيضا حجه صحيح. وبذلك ينتهي إلى نفس النتيجة، يقول بأنه إذن لو تمسكنا بالروايتين المستقلتين أيضا النتيجة نفس النتيجة، وهي أنه سواء في النسيان أو في الجهل بل يكون حجه صحيحا. غاية الأمر أنه لو تذكر أو علم بعد الإكمال خب نحكم عليه بالصحة رأسا، ولكن لو تذكر أو علم في الأثناء ينوي الإحرام يحرم من موضعه ويبني على الصحة. هذه هي النتيجة التي توصل إليها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، سواء أردنا التمسك بالرواية الواحدة المشتملة على حكم النسيان والجهل معا، أو أردنا أن نتمسك بالروايتين المستقلتين. ولكن يبدو لا يمكن المساعدة على ما قاله السيد الخوئي لا بلحاظ القرينة التي تمسك بها في الرواية الواحدة المشتملة على كلا المقطعين، ولا يمكن المساعدة أيضا على الدلالتين الالتزاميتين اللتين ادعاهما بدعوى الأولوية فيما إذا أردنا التمسك بالروايتين المستقلتين. أما ما قاله في حالة التمسك بالرواية الواحدة المشتملة على كلا المقطعين فقد تمسك بقرينة أن الإمام هو تبرع بذكر حكم الجهل بعد إجابته على سؤال السائل عن حكم النسيان ببيان متصل وبدون سؤال جديد، جعل هذا قرينة على أن حكم الجهل وحكم النسيان واحد. هذا الشيء مو واضح عندي، هذه القرينية غير واضحة عندي. ما أكثر أن الإمام في بعض الروايات يتبرع بذكر فرع فقهي جديد محل حاجة أيضا غير الفرع الذي سأل عنه السائل، مجرد أن السائل لم يسأل حال الجهل والإمام تبرع بذكر حال الجهل لا بفاصل زمني ولا بفاصل سؤال ولا بسؤال جديد من الراوي، هذا ليس دليلا ليس قرينة على وحدة حكمهما. لعل حكم الصحة في النسيان يكون خاصا بحالة التذكر في عرفات، ولعل حكم الجهل الذي ذكره الإمام تبرعا يكون خاصا بحالة ما إذا علم زال جهله بعد إكمال الأعمال، كما الإمام نص بذلك أنه لو استكمل جميع أعماله. فهذه القرينية غير واضحة، جدا غير واضحة، ما أعرف كيف أن السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه بنى وأصر على هذه القرينية. هذه القرينية غير واضحة عندي أبدا. هذا بلحاظ القرينية التي تمسك بها في الرواية التي تجمع بين المقطعين. وأما الدلالتان الالتزاميتان اللتان ادعاهما في الروايتين المستقلتين، أما ما قاله من أنه إذا كان يصح حجه لو علم بالحكم بعد الانتهاء، خلينا نكمل مناقشتنا للنقطتين الأخريتين بعدين نرجع نشوف أنه إذا ماذا نستنتج بعد هذه المناقشة. أما ما قاله من الدلالة الالتزامية الأولى وهي أنه تلك الرواية التي دلت على صحة حجه في حال الجهل فيما إذا علم بالحكم بعد إكمال تمام مناسك الحاج، قال بأنه لو علم بالحكم في الأثناء فهو أولى بالصحة. أقول بأنه وجه الأولوية التي ذكره هو أنه أو يمكن أن يذكر بصالح وجه الأولوية هو أنه امتداد حال الجهل إذا علم في الأثناء فامتداد جهله أقصر، وإذا علم بالأخير بعد إكمال الأعمال فامتداد جهله أطول. فإذا كان حكم عليه بالصحة رغم امتداد جهله وعدم تلبسه بالإحرام إلى الأخير حكم عليه بالصحة، ففيما إذا كانت مدة جهله أقصر فمدة عدم تلبسه بالإحرام أقصر، هذا أولى بالصحة. أقول من زاوية أخرى قد تكون الأولوية بعكس هذا، من زاوية أنه لو تذكر في الأثناء قد يكون قادرا على الرجوع إلى مكة والإحرام من هناك ومرة أخرى يأتي لمواصلة باقي الأعمال، بينما هذه الإمكانية ما موجودة فيما إذا استمر جهله إلى نهاية المناسك. افرضوا لو تذكر بعد الوقوف بعرفات وقبل الوقوف بمزدلفة، عند فرصة الليل كاملة، المزدلفة بين طلوعين وقت الوقوف بالمزدلفة، عند فرصة الليل. قد يكون هذه قد تكون هذه الفرصة كافية في أن يرجع إلى مكة ويحرم ويأتي مرة أخرى ويدرك الوقوف بالمزدلفة. أو مثلا لو تذكر في يوم العيد، يوم العيد شنو أعماله؟ أعمال رمي الجمرة العقبة والذبح والحلق. خب قد يكون قادرا على أن يذهب إلى من أول الصباح يذهب إلى مكة ويحرم ويأتي يرجع إلى 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 منى، ففي منى يعمل هذه الأعمال الثلاثة محرما. خب أليس هذا محتملا أن حكمه فيما إذا تذكر في الأثناء ليس حكمه الصحة، وإنما حكمه أن يرجع إلى مكة ويحرم ويأتي، مو رأسا يحكم عليه بالصحة بنية الإحرام أينما كان؟ هذا محتمل، هذا الفقه محتمل. بينما هذا العلاج ما موجود لمن علم بالحكم بعد إكمال المناسك. إذن فمن قال لكم بأن الحكم بالصحة لمن تذكر علم بالحكم في الأثناء أولى بالحكم بالصحة في من علم بالحكم في النهاية؟ من قال لكم؟ هذا مو واضح، هذه دلالة الالتزاميات الأولوية غير واضح. هذا رد الأولوية الأولى، الدلالة الالتزامية الأولى. أما ما ادعاه من الدلالة الالتزامية الثانية، وهي أنه كلما حكمنا عليه بالصحة في باب الجهل فهو محكوم بالصحة في باب النسيان بالأولوية. شنو وجه الأولوية؟ وجه الأولوية أن النسيان أشد عذراً من الجهل. شنو الدليل على أن النسيان أشد عذراً من الجهل؟ دليله أن حديث الرفع في باب النسيان يوجب رفعاً واقعياً، بينما في باب الجهل يوجب رفعاً ظاهرياً فقط، مو رفعاً واقعياً. أقول بأنه لو صح استفادة هذا التفريق بين النسيان والجهل في حديث الرفع، طبعا احنا بحثنا بحثا طويلا وقلنا بانه في حديث الرفع حتى رفع ما لا يعلمون رفع واقعي وليس رفعا ظاهريا، غاية الامر انه رفعا واقعيا بعنوان ثانوي، هذا ما انتهينا اليه في محله في هذا البحث. ولكن لو سايرنا الاصحاب وقبلنا بانه حديث الرفع الرفع المذكور فيه للنسيان رفع واقعي، ولكن الرفع المذكور فيه للجهل لما لا يعلمون رفع ظاهري، هذا لا يعني أن ذاك أشد عذرا، هذا ما ثبت بدليل تعبدا، لا يعني أن ذاك أشد عذرا، بل بالعكس أقول بأن الإنسان الناسي قد يعاتب ويقال له ليش نسيت؟ أنت كان المفهوم أن تركز ما تعلمه مسبقا، كنت تعلم الحكم ونسيت، كان المفروض بك أن تركز على علمك هذا كي لا تنسى، بينما للجاهل لا يقال هكذا، الجاهل من أول كان جاهلا كان يركز علمه، ما كان عندي علم حتى يركز علمه، فالجاهل أشد عذرا في تصوري مو الناسي. الناسي على أقل تقدير في البداية كان يعلم ثم نسي، لكن الجاهل من قاعد ما كان يعلم، إذن الجاهل أشد عذراً، الجاهل أبعد من التعرف عن الحقيقة من الناسي. الناسي أقلها في مقطع من الزمان كان يعرف الحكم ثم نسي، إذا فالجاهل أبعد من التعرف على الحقيقة من الناس. كيف يقول السينقوي بأن الناس أشد عذرا؟ لا، لعل الجاهل أشد عذرا. الحكم بأنه في أحد ما عرف ظاهر يعرف الآخر رب واقعي، وهذا حكم تعبدي استفاده الأصحاب من حديث الرأس، هذا أمر آخر. تعبدا ثبت عندهم، طبعا ما ثبت عندنا ولكن عند الأصحاب، ادعوا أننا نستفيد من الرأس من حديث الرأس. في النسيان نستفيد رأس واقعي، وفي ما لا يعلمون نستفيد رأس ظاهري. خب، هذا ما استفادوه من حديث الرأس كحكم تعبدي، هذا لا يعني أن النسيان أشد عذرا من الجهل، لا بالعكس، أنا أشوف أن الجهل أشد عذرا، لأن الجهل من أساسه لا يعلم، بينما الناس على أقل تقدير فالمقطع الزماني كان يعلم. فإذا كيف يقول بأنه كلما ثبت صحة الحكم في حال الجهل فهو يثبت صحته أيضا في حال النسيان بالأولوية؟ هذه الأولوية ما أقدر أقبلها. إذا فهاتان النقطتان من الفراغ تبقيان، سواء أردنا أن نتمسك بالروايتين المستقلتين، أو أردنا أن نتمسك بالرواية الواحدة التي جمعت بين المقطعين. هاتان النقطتان من الفراغ تبقيان، وكيف نستنبط حكمهما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.